بين إيدينا اليوم مجموعة مصادر بترسم يعني لوحة مذهلة للمشهد الثقافي المغربي. بتحس كأنك عم تتفرج على فسيفساء فنية معقدة وغنية جدا. في زاوية منها بتشوف بريق السجاد الأحمر والأضواء العالمية في مهرجان مراكش، وفي زاوية تانية بتشوف عمق المسرح وقضايا الهوية على خشبة في ألمانيا، وفي قطعة تانية نابضة بأصوات البودكاست الجديدة، وحتى خيوط بترسم مستقبل الإبداع الرقمي. فمهمتنا اليوم هي محاولة فهم هذه الفسيفساء، كيف أجزاؤها بتتصل ببعض، وشو بتخبرنا عن حيوية المغرب الثقافية.
وفعلا هي فسيفساء، والأمر اللافت للنظر هنا إنها مش مجرد فعاليات متفرقة. يعني لو نظرنا للصورة الأوسع شوي بنكتشف إنها مؤشرات لاستراتيجية متكاملة وذكية جدا.
استراتيجية؟
نعم، استراتيجية بوجهين. وجه بينظر للماضي بكل تقدير، بيحتفي بالتراث والأيقونات الكبيرة، والوجه الثاني بينظر بجرأة للمستقبل، بيستثمر بالشباب وبالأدوات الرقمية، مش بس كأدوات استهلاك بل كأدوات إنتاج للهوية القادمة. هذا التوازن هو القصة الحقيقية. طيب، خلينا نبدأ إذن بالقطعة الأكبر والأكثر بريقاً، الدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
المصادر بتوصف افتتاح مهيب ورسمي برئاسة الأمير مولاي رشيد وحضور الأميرة للا أم كلثوم. قائمة الحضور وزراء وشخصيات بارزة، واضح إن الموضوع أكبر من مجرد مهرجان سينمائي، صح؟
بالتأكيد، لما تشوفي هالمستوى من الحضور الرسمي بتعرفي إنه الدولة المغربية بتعتبر هذا الحدث واجهة أساسية لها. هو بتجاوز كونه احتفالية فنية ليصير منصة استراتيجية.
منصة استراتيجية يعني أداة دبلوماسية؟
بالضبط، فكري فيها كأداة دبلوماسية ناعمة. هنا بتم توقيع اتفاقيات الإنتاج المشترك، وهنا المخرجين المغاربة الشباب بيلتقوا بمنتجين عالميين، والأنشطة الموازية مثل ورشات الأطلس هي مش فعاليات هامشية أبداً، هي المحرك الحقيقي للصناعة.
وهذا بيوصلنا لمفهوم القوة الناعمة، اللي هو فن التأثير بالثقافة والقيم بدل القوة العسكرية أو الاقتصادية. وفي قلب هالأداء هاي السنة لفت انتباهي بشكل خاص خبر عرض فيلم الست لمنى زكي عن أم كلثوم، واللي أثار فضولي هو اختيار مراكش للعرض العالمي الأول. يعني فيلم عن أيقونة مصرية يعرض لأول مرة عالمياً في المغرب. شو منقرأ من هالخيار؟
هذا سؤال مهم جداً وبيكشف طموح المهرجان. الاختيار مش صدفة، هو إعلان بأن المهرجان لم يعد مجرد مستورد للأفلام العالمية، بل صار منصة إطلاق رئيسية للأعمال العربية الكبرى. كأنه عم بيقول البوابة للعالمية تبدأ من هنا.
تماماً، بيقول للمنتجين في المنطقة إذا بدك العالم يشوف فيلمك، مراكش هي البوابة. أما عن موضوع الفيلم نفسه، فالمصادر بتشير إنه ما بيروي السيرة التقليدية، بل بيغوص في الجانب الإنساني والشخصي لأم كلثوم، وهذا بيعكس نضج كبير في السرد السينمائي العربي. ما عدنا نكتفي بتمجيد الأساطير، بل صرنا نبحث عن الإنسان خلف الأسطورة.
وهذا النجاح بيصب مباشرة في السردية الأكبر عن المغرب كهوليوود أفريقيا. هالتعبير بنسمعه كتير، بس هل هو دقيق ولا في شوية مبالغة؟ يعني هل في خطر إنه المغرب يتحول لمجرد موقع تصوير جميل؟
شوفي، هذا كان الخطر في الماضي. لعقود كان المغرب فعلاً مجرد خلفية رائعة بصحراءه وجباله ومدنه.
صحيح،
لكن اللي بتظهره المصادر هو إن في تحول عميق عم بيصير. المغرب عم ينتقل من كونه موقع تصوير إلى منصة إبداعية متكاملة،
والفرق هائل. طبعاً
هائل. المنصة ما بتوفر بس المناظر الطبيعية، بل بتوفر الكفاءات التقنية المحلية، الاستوديوهات المجهزة في ورزازات، والأهم بيئة لتطوير المحتوى المحلي بمبادرات مثل ورش الأطلس. ضيفي عهاد صورت منصات البث العالمية اللي بتبحث بنهم عن محتوى أصيل من المنطقة، فبتتشكل منظومة ثقافية متكاملة.
إذن الصورة صارت أوضح. من جهة عندنا هالصناعة السينمائية الضخمة اللي بتروي قصص عالمية، لكن المصادر بتورينا إنه في قصص تانية بتنحكى، يمكن على نطاق أصغر بس مش أقل عمقاً. وهذا بينقلنا من أضواء مراكش لخشبة مسرح في دوسلدورف ألمانيا مع مسرحية لكل قبرة. الفكرة لو حدها بصير التفكير.
فكرة قوية ومؤلمة بنفس الوقت. صراع أختين مهاجرتين حول مكان دفن والدهم. هل يدفن في ألمانيا الوطن اللي عاش فيه حياته العملية أم يرجع للمغرب وطن الجذور؟
هذا سؤال وجودي، وين الوطن الحقيقي؟ مكان الولادة ولا مكان الحياة والموت؟
بالضبط، والمصدر بيذكر إن المسرحية بتستخدم السخرية السوداء، وهذا ذكي جداً، بيسمح بمعالجة هذا الثقل العاطفي بدون ما نوقع في الميلودراما.
وهو صراع بيعيش الملايين حول العالم. ما تقدم المسرحية هو منظور مغربي أوروبي خاص جداً لهذه التجربة الإنسانية.
صحيح، هي ما بتقدم إجابات سهلة، وهذا هو جوهر الفن العظيم. هو بيطرح الأسئلة الصحيحة اللي بتضل مع الجمهور.
الفن كجسر للحوار بين الثقافات.
أكيد، الجمهور الألماني يمكن ما بيعرف تفاصيل الثقافة المغربية، لكنه رح يفهم فوراً معضلة الانتماء والهوية. القصة الإنسانية الصادقة قادرة تتجاوز كل الحدود.
ومن حوار الثقافات على المسرح مننتقل لحوار من نوع تاني بيعتمد كلياً على الصوت. المصادر بتحكي بحماس عن النسخة الثانية من مهرجان أمواج في الدار البيضاء. للوهلة الأولى ببين أنه مجرد مهرجان للبودكاست، بس القصة أكبر من هيك.
أعتقد أنه اللي بيصير هو أكثر من مجرد مواكبة. مهرجان أمواج بيبدو كمنصة بتحتفي بكل أشكال الإبداع الصوتي، فيه جلسات استماع جماعية، ورش عمل، نقاشات فكرية، وحتى موسيقى حية. الشراكة المغربية الفرنسية بتضيف بعد مهم لتبادل الخبرات.
والأهم هو المواضيع اللي بيتناولها يمكن؟
تماماً، تركيز المهرجان على مواضيع محلية بعمق مثل الثقافة الأمازيغية وقضايا الشباب بيعني إنه ما بيستورد قالب جاهز، بالعكس بيستخدم وسيط البودكاست العالمي لسرد قصص مغربية أصيلة.
وهذه الحيوية في عالم الصوت ما بتقتصر على الإعلام الجديد. المصادر ترسم صورة لمشهد موسيقي أوسع. يعني بنشوف خبر عن إطلاق الفنانة الشابة خولة بن عمران لأغنيتها الجديدة، وبنفس الوقت تكريم أكاديمية المملكة المغربية للموسيقار اللبناني الكبير مارسيل خليفة كعضو شرفي.
وهذا التكامل مثير للاهتمام. تكريم شخصية بحجم مارسيل خليفة له دلالة رمزية عميقة جداً. خليفة مش مجرد موسيقار، هو مشروع فني وفكري ملتزم.
فالتكريم هو رسالة بحد ذاته.
رسالة قوية جداً، مفادها أن المغرب يقدر الفن كقوة للتغيير الاجتماعي، وهذا بيعزز مكانة الرباط كعاصمة ثقافية منفتحة تحتضن الحوارات الفنية الجادة. طيب، كل هالطاقة الإبداعية في السينما والمسرح والصوت بتخلينا نسأل، كيف ممكن نحافظ على هالزخم؟ هل هي لحظة عابرة ولا في نظام بينبنى للاستدامة؟
وهون المصادر بتوجهنا لبرنامج بيبدو كأنه جزء من الإجابة، برنامج Arts Factory. برنامج Arts Factory هو القطعة اللي بتربط كتير من الخيوط اللي حكينا عنها. هو مخصص لتطوير مواهب الشباب بين 16 و30 سنة في مجال الإبداع الرقمي والسرد القصصي. بس هل برنامج بيستهدف الشباب بعضهم بعمر 16 ممكن يعمل فرق حقيقي بصناعة ضخمة؟ ممكن البعض يشوفها خطوة صغيرة شوي.
بالعكس، أنا بشوفها الخطوة الأهم على الإطلاق. هي استثمار في قاعدة الهرم. يعني ممكن تبني مهرجانات كبيرة واستوديوهات عالمية، بس إذا ما في أجيال جديدة من المبدعين المحليين القادرين يستخدموا هالمنصات، رح تضل البنية التحتية في خدمة الآخرين.
فهمت. إذن هذه البرامج بتضمن إن المغرب ما يكون بس مستهلك للثقافة الرقمية، بل منتج فاعل فيها.
بالضبط، بتزود الجيل القادم بلغة العصر، لغة السرد الرقمي.
وبالحديث عن لغة العصر، لفت انتباهي بشكل كبير صدور كتاب أكاديمي عنوانه تواصل النخب السياسية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني من النادر نشوف دراسة معمقة بهالشكل عن كيف السياسيين بيستخدموا المنصات الرقمية.
قيمة هالكتاب زي ما بتشير المصادر إنه ما بيكتفي بالأرقام وعدد المتابعين، هو بيغوص في الأبعاد الثقافية واللغوية. كيف السياسيين بتنقلوا بين الدارجة والفصحى والفرنسية؟ شو نوع الرسائل اللي بتلقى صدى عند الشباب؟
إذن هو تحليل نقدي للحظة التحول الرقمي.
تماماً، والمصدر بيذكر إنه الكتاب بيسلط الضوء على دور الشباب كفاعلين أساسيين بشكل طبيعة هالفضاء الرقمي. هذا بيظهر وعي نقدي مهم.
والجميل إنه هالنظرة للمستقبل الرقمي ما بتلغي الاحتفاء بالخبرة، فبنشوف في المصادر لمسة وفاء، وهي تكريم الممثلة المخضرمة خرود البطيوي في الجماعة السينمائية.
وهذا توازن صحي وضروري، لا يمكن بناء مستقبل قوي بدون الوقوف على أكتاف من مهدوا الطريق. هذا التكريم هو اعتراف بأنه الذاكرة الفنية جزء من الحيوية الحاضرة.
إذن لما نجمع كل قطعة هالفسيفساء مع بعض، شو الصورة النهائية اللي بتتشكل عنا؟
أنا بشوف مشرد ثقافي مغربي متعدد الأبعاد بشكل مدهش، مشهد بيحتفي بتراثه وأيقوناته، وبنفس الوقت بينخرط بكل ثقة في حوارات عالمية عبر السينما والمسرح، والأهم إنه بيراهن بشكل جاد على مستقبل الإبداع الرقمي وعلى طاقة شبابه.
التوازن الدقيق بين الأصالة والمعاصرة، بين الاحتفاء بالذاكرة والاستثمار المدروس في المستقبل، هو ما بيختار بينهم بل بيحاول يدمجهم بصيغة خاصة، وهالقدرة على الجمع بين الأضداد هي اللي بتمنح المشهد الثقافي المغربي قدرته الفريدة على التجدد.
وهذا بيقودنا لفكرة أخيرة نتركها للمستمع يفكر فيها. ذكرنا هالكتاب المثير للاهتمام اللي بيحلل كيف تتواصل النخب السياسية الحالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأساليبهم ولغتهم الحالية.
وهون بيكمن السؤال للمستقبل. مع تخرج أفواج جديدة من المبدعين الرقميين الشباب من برامج مثل Arts Factory، وهم مسلحين بأدوات سرد قصصي متطورة
وفهم عميق للغة العصر الرقمية
بالضبط، كيف رح يختلف أسلوب التواصل للجيل القادم من قادة المهرب، سواء كانوا فنانين أو سياسيين؟
سؤال مهم جدا.
وشو هي أشكال السردية الوطنية الجديدة اللي ممكن تنشأ من هالمهارات الإبداعية اللي بيكتسبوها اليوم؟ يمكن نكون عم نشهد الآن ولادة لغة جديدة تماماً رح يتكلم فيها مغرب المستقبل.